عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك، أي تحريك عليك. الفوائد المستفادة والمستخرجة من هذا الحديث كثيرة جدا، وهو كما قلت حديث عظيم فيه عبر وفوائد ومعاني عجيبة. أولا، هذا الحديث يظهر قيمة البشرى في الإسلام، ومن يضم الأحاديث النبوية إلى بعضها سيرى أن البشرى كانت حاضرة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قرآني: فبشر عباد لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إلى آخره. وتعلمون النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه بشير ونذير، مبشرا ونذيرا. فالبشرى معنى من المعاني المركزية الحاضرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المعاني المهمة لأن تكون في حياة الدعاء. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كان مما أوصاهما به أن بشرا ولا تنفرا، بشرا. وهذا المعنى في الحقيقة كثيرا ما يكون غائبا في حياة الإنسان، يعني يغيب أحيانا عن كثير من المعلمين، عن المدرسين في العلوم الشرعية، عن بعض الدعاة أحيانا. فنعيد استحضار هذا المعنى، وهو معنى البشرى والتبشير. والبشرى هنا في هذا الحديث واضحة، وهي البشرى لبلال رضي الله تعالى عنه بالجنة، البشرى له بالجنة. الفائدة الثانية هي استحباب نقل البشرى لمن بشر بها. يعني إذا بشر أو سمعت عن بشرى لأحد، سواء من الذكر الحسن الذي لا يغر، الذي يكون في سياق لا يغر، أو من الرؤية الصالحة، فمن المستحسن أن توصل البشرى إلى صاحبها. أحيانا بعض الناس يفكر بطريقة خاطئة، يقول: أنا أخاف أن فلان يغتر مثلا، فلا أنقل له بشرى مثلا، رؤية صالحة، رؤية في، لا 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 أقولها له. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يبشر أصحابه، بشر عمر هذا الآن غير العشرة المبشرين بالجنة، وهذه الحالة كافية، لكن بشر عمر بقصر في الجنة، وبشر بلال بالجنة، يقول: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، وبشر أم حارثة، وبشر ثابت بن قيس، وبشر 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 إلى آخره، وبشر عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. فمن المستحب أنه إيصال البشرى. خلينا نشوف المعنى هذا كيف كان حاضرا عند الصحابة. تذكرون توبة كعب بن مالك لما نزلت عليه توبة الله سبحانه وتعالى، رأيتم كيف تسابق الصحابة لإيصال البشرى إلى كعب؟ تسابقوا حقيقي، تسابقوا، يعني كان في مسابقة بينهم لإيصال البشرى. فواحد انطلق على فرس مباشرة يريد أن يبشر كعب بن مالك بأن توبة الله قد نزلت عليه، والآخر يريد أن يصل قبله، فصعد على سلع، جبل سلع، وهتف بأعلى صوته: أن يا كعب بن مالك أبشر، حتى ما لحق يذكر التفاصيل، يا كعب بن مالك أبشر. فسمع كعب بن مالك الهتاف والخطاب واستبشر. وهذا كله جزء من الشعور، وجزء من الحياة، وجزء من حيوية ذلك الجيل وتلك المرحلة، بخلاف يعني بعض خلينا نقول النقاط، سواء النقاط التاريخية أو حتى بعض النقاط الموجودة في الواقع، توجد حالات تختلف عن هذه الحالة، حالة عليها ستار الظلام، عليها ستار البؤس، عليها ستار الموت عليها ستار، الموت داخل الحياة، بينما تلك كانت الصورة في المجتمع النبوي، الفرح لفرح أخيك، السعي والتسابق والمنافسة لأجل البشرى الحيوية والحياة والتفاعل ويعني ما إلى ذلك من المعاني. الفائدة الثالثة المأخوذة من هذا الحديث فضل بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه. ولك أن تتخيل شعور بلال رضي الله تعالى عنه بعد أن كان يضرب ويسحب في رمضاء مكة، يوم أن كانت الدنيا ضيقة على المؤمنين، لا يوجد إلا عدد قليل جدا مؤمن في الأرض، وسلط على هؤلاء سلط عليهم صوت العذاب، وكان الإنسان يلتفت حوله فلا يرى، إذا رأى إخوانه لا يرى إلا معذبا، إما تحت صوت أو تحت صخرة أو يعذب أو يقتل مثل ما فعل بسمية وبياسر رضي الله تعالى عنهما. ولكم أن تتصوروا بلال وهو في تلك الحال الشديدة، ثم بعد ذلك يتغير الحال ويكون هو المؤذن، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتيه مثل هذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، يبشره أن يا بلال إنك في الجنة، يأخذ هذه البشرى وهو يمشي على الأرض. فبلال رضي الله تعالى عنه نموذج للصحابة الذين لهم من الفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون عند غيره. ويعني تأملوا في سياق الحديث، يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام، هل هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرع عن الرضا عنه، فرع عن المحبة له، فرع عن وعن من الصفات المستحسنة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في بلال رضي الله تعالى عنه. الفائدة الرابعة من هذا الحديث هي أن الجنة تنال بالعمل، الجنة تنال بالعمل، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا في الجنة قال، ذهب إليه مباشرة السؤال اللي سأله النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، سؤال عن العمل، سؤال عن العمل، لأن العمل هو الطريق إلى الجنة. يعني لا تتصور هذه المنازل لإنسان لا يعمل، لا تتصور هذه المنازل لإنسان لا يعمل. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، وإنما الرحمة رحمة الله، كما يعني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد عنه، أليس هذا يعارض مبدأ أن الجنة يدخل إليها بالعمل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمل لن يكون هو الذي يدخلك الجنة. فالجواب هو أنه إذا نظر إلى العمل على أنه السبب للدخول فنعم، العمل سبب للدخول، وإذا نظر إلى العمل على أنه القيمة المقابلة التي يستحق الإنسان بها استحقاق وجوب أنه سيدخل الجنة بناء على هذا العمل، وكأنها يعني معادلة رياضية، أنه أنا إذا عملت كذا سأدخل الجنة، وإذا أنا ما أعمل كذا لن أدخل الجنة، بهذه الحسابات فلا، لن تكون الجنة مقابل العمل بهذا المبدأ، وإنما تكون العمل الجنة مقابل العمل بمبدأ السببية، مبدأ السبب، أنه العمل سبب لدخول الجنة. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك يكون برحمة الله، حتى العمل هو من رحمة الله. يعني أنت لن تستقل بنفسك لتدخل الجنة، أنت لن تستغني عن الله ليدخلك الجنة، لذلك واصبر وما صبرك إلا بالله، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، جزاهم بما صبروا جنة وحريرا، لاحظوا بما صبروا يعني بسبب صبرهم جزء الجنة. روح هناك في الآية سورة النحل، واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني حتى صبرك الذي هو سيكون سبب لدخول الجنة هو بالله، لو ما صبرك الله لن تصبر. فهي يعني يجب أن لا تفك عن بعضها، وإنما ينظر إليها بهذا الشمول. الشاهد أنه لا دخول إلى الجنة بلا عمل، لا دخول إلى الجنة بلا عمل، إلا من الفئة التي سيتفضل الله عليها فضلا محضا، فيخلقهم في الآخرة، لأن الجنة لا تمتلئ حتى يخلق الله لها خلقا فيضعهم فيها سبحانه وتعالى. وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط. طيب، الفائدة الخامسة من هذا الحديث هي في استحباب سؤال الصالحين العاملين عن أعمالهم، رجاء الاقتداء بهم ومعرفة وجوه التقرب. وبلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة لأن يعرف عملا يدخله يعني يقربه من الله سبحانه وتعالى سيكون هذا عن طريق بلال، لا، ولكن نحن نأخذ المعنى. نحن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا السؤال وقال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المعلم وحتى في مقام المصحح، لكن نحن نحتاج إلى سؤال الصالحين عن أعمالهم لنقتدي بهم، لأننا نؤمن أن هناك من المعاني التي تفتح على الصالحين في التعبد لا تأتيهم إلا بالعمل، لا تأتيهم إلا بالعمل، ولا تأتي بمجرد العلم. لذلك أن تأتي لمن تعتقد فيه الصلاح الذي على طريق النبوة وليس الصلاح الذي يدعيه الناس فقط دعاوى، فتستفيد من عمل هذا الصالح سائلا إياه عن بعض ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. فهذه من الفوائد التي تستخرج من هذا الحديث. الفائدة السادسة هي أن أعمال الإسلام تتفاضل، ليست على مرتبة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال حدثني بأرجى عمل، وأرجى معناه أنه لديه أعمال متعددة لكن هذا العمل من بينها هو الأعلى هو الأرجى. وإدراك هذا المعنى كما سبق كثيرا في هذه الدروس في غيث الساري، إدراك هذا المعنى هو من أهم المعاني التي يتفاضل بها أهل العلم ويتفاضل بها أهل الإسلام، أن تدرك مراتب الأعمال ومراتب العبادات ثم تعلم ما الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحسب العمل في ذاته وبحسب الحال والزمان إلى آخره. هذا هو الفقه في الدين. لذلك ننتقل إلى الفائدة السابعة وهي فرع عن هذه، وهي في التقاطة بلال لأرجى عمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين قال حدثني بأرجى عمل، هذا إثبات أن الأعمال متفاوتة أرجى. بلال مباشرة أجاب، بلال فقيه، بلال رضي الله عنه فقيه، وفقهه ليس بالضرورة أن يكون بكثرة المعلومات الشرعية، وإنما فقهه بإدراك مراتب العبادات ومراتب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أجاب مباشرة فقال أرجى عمل أو ما عملت عمل هو أرجى من كذا مباشرة. والوصول إلى هذه المرحلة إلى هذه المرتبة أن تدرك مراتب الأفضلية لديك في عملك بناء على تفقهك في دين الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم المنح، من أعظم المنح. مرة أخرى، من أعظم صور الهداية ومن أعظم صور المنح الربانية للإنسان المسلم أن يمنحه الفقه في مراتب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلمه ويفهمه درجات الوصول إليه سبحانه وتعالى، فيدرك الأهم فما دونه ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بناء على ذلك. فمن أدرك ذلك فقد منح منحة عظيمة جدا، ومن عمل على ضوئها فقد تمت لديه النعمة بإذن الله تعالى. وما يخفاكم من الحديث السابق الذي ذكر سابقا وهو حديث أبي بن كعب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أي آية من كتاب الله معك أعظم، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الفائدة الثامنة في إخفاء العمل الصالح، وفي ستأتينا الفائدة التالية وهي أنه لا بأس من إظهاره في مواطن، لكن الأصل أن بلال رضي الله تعالى عنه، هنا كان مخفيا عمله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احتاج أن يسأله، ما جاء مباشرة إلى بلال فقال هذا العمل، لا قال حدثني بأرجع عمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك وقد ربى أصحابه وهو يعرف من أصحابه الذين رباهم، يدرك أن لديهم أعمالا خفية ويدرك أن لديهم أعمالا سرية في التعبد إلى الله سبحانه وتعالى، في ركعات تصلى بالليل، في صدقات، في رعاية وكفالة أيتام أرامل إلى آخره، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه لديهم هذه الأعمال الخاصة، فسأل بلالا عن هذا العمل، وفي مجرد هذا السؤال هذا فيه فضل وشرف للعمل العمل السر وعبادات الخفاء. ثم ننتقل إلى الفائدة التي بعدها وهي التاسعة، وهي أنه عمل الخفاء أو عمل الأعمال الخلوات التي يعملها الإنسان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بأس من إظهارها في مواطن تكون هناك فيها مصلحة، يعني مثلا المصلحة هنا في إظهار بلال لعمله هي أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله، يعني لا مناص لبلال عن أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله. ثم بعد ذلك شاع هذا الخبر، الذي روى هذا الحديث هو أبو هريرة، ربما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن أبا هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فربما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل بلالا فسمع ثم نشر هذا الخبر، وربما يكون غيره معه، غير أبي هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ثم تناقل الصحابة مثل هذا الخبر. الفائدة العاشرة من هذا الحديث هي في فضل صلاة التطوع وبركتها وثمرتها، وأن بلالا رضي الله تعالى عنه، يعني لو احنا سألنا هذا السؤال، لو استعرضنا أعمال بلال فقلنا أنه إيش تتوقعون أرجع عمل عمله بلال ليكون من الأعمال التي استحق بها بفضل الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة وهي الجنة، اللي هي ليست فقط أنه كذا الجنة، هي أنه يعني كيف بشر بهذا المعنى، وكيف أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت تدفن عليك بين يدي، وكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يعني طبعا في معنى. الآن نلاحظ أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بلالا من الواضح أنه هو سأله ليكون الجواب غير الأعمال، خلنا نقول الفرائض مثلا، يعني لن يسأل بلالا عن أرجى عمل ثم يقول محافظتي على الفرائض، وإن كانت الفرائض أحب العمل إلى الله، لكن من المؤكد أنه يسأله عن شيء خاص، لأنه الفرائض كل الصحابة كانوا يحافظوا عليها، فهي الفكرة أنه كان يسأله عن أمر خاص. العجيب أن بلالا من بين صفحات كثيرة جدا من العمل التي قدمها اختار هذا العمل، وأنا أسألكم الآن، لو كانت ركعتين فقط ركعهما بلال في يوم من الأيام بعد أن توضأ، هل كان سيكون له هذا الفضل؟ لا أظن. القضية ليست في مجرد صلاة التطوع، وإنما القضية فيما وراء ذلك مما أخرج هذا العمل، يعني مثلا مبدأ المداومة، أحسنت أحمد، مبدأ المداومة أنه بلال رضي الله تعالى عنه قال ما صليت، عفوا ما تطهرت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، هذا مداومة، هذه مداومة. الأمر الآخر طبعا المداومة نفسها ترى لها معاني ذكرتها أنا في درس سابق، إنه ليش المداومة كانت أفضل العمل، ليش بناء على إيش، قلت إنه كيف إنها تدل على الصبر وتدل إلى آخره. هنا نفس الشيء، إنه صلاة التطوع بهذه الكيفية والمداومة وفي أي ساعة من ليل أو نهار فيها معنى كبير جدا، معنى الهمة، معنى الصبر، معنى حياة القلب، معنى حياة القلب. أنتم برأيكم أنه هل من السهل عليك أن تلتزم بمثل هذا العمل؟ يعني أنك تقرر أنك تلتزم بهذا العمل فخلاص سهل عليك تلتزم؟ يعني أنت الآن لو قررت أنك تواظب على أنك ما تتوضأ بوضوء في ساعة من ليل أو نهار إلا تصلي بذلك الوضوء ما كتب لك، لاحظوا حتى ما كتب له، ليس فقط ركعتين، ما كتب له أن يصلي، هل تتصور أنك أنت حين تقول يلا أنا سأعمل هذا الشيء، هل تتصور من السهل عليك أن تلتزم بمثل هذا العمل؟ ليس سهلا، والله ليس سهلا. ترى ممكن تتحمس فترة في شهر رمضان مثلا تلتزم بالموضوع، ممكن تلتزم في عدة أشهر، ممكن أقل من ذلك تلتزم به أسبوع، ممكن وهذا معروف، يعني هذا العمل معروف وجربه الكثير، لكن أن يكون شيء يداوم عليه الإنسان، يداوم عليه الإنسان في أي ساعة من الليل أو النهار، فهذا صعب، صعب جدا. هذا يدل على حياة قلب كبيرة جدا تقود الجسم، تقود الجسم للالتزام بمثل هذا العمل. هذا من أعظم الفضائل. فلو قلنا لماذا كان هذا العمل هو أرجى عمل عند بلال، فالجواب لمعان كثيرة، منها الصلاة وهو المعنى الأساسي، ومنها المداومة، ومنها حياة القلب المستمرة، ومنها مخالفة الهوى، ومنها الهمة، ومنها 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 إلى آخره. لذلك نحاول أن نفهم الفضائل والأعمال وما ورد في الشريعة بهذا التكامل، وليس فقط بالمخرج أو بالعمل الظاهر. هذه فوائد عشرة من هذا الحديث، وفعلا الحديث يستخرج منه أكثر من ذلك، وهو حديث من الحديث العظيمة جدا والجميلة، وإن كان يعني هو حديث قصير لكن فيه من اللطائف والمعاني، الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا القرب، عبارة حدثني أرجى إلى آخره، يعني فوائد كثيرة حقيقة يمكن أن تستخرج. هناك طبعا مسائل خلينا نقول منهجية وشرعية أيضا، بعض المسائل تستخرج من هذا الحديث لم أذكرها لما تطرق لها، مثلا صلاة التطوع في أوقات النهي، هذه من المسائل التي تناقش ضمن هذا الحديث، مثلا الاجتهاد في تحديد بعض العبادات، لأنه بلال كأنه كان عنده اجتهاد في تحديد هذه العبادة ثم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. على كل حال الفوائد من هذا الحديث لا تزال أكثر مما ذكر. فرضي الله عن بلال ورحمه، ورضي الله عن أبي هريرة ناقل هذا الخبر وهذه القصة الجميلة، وصلى الله على محمد وسلم وبارك ورزقنا اتباع سنته والعمل بها، ورزقنا أيضا الدفاع عن سنته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشرب من حوضه، وأن يرزقنا بركة اتباعه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الجنة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.